أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في البحث الأول في تعريف الوجود، وذكرنا أن الوجود هو مفهوم الوجود بديهي وأولي، كما ذكرنا ذلك عن الشيخ الرئيس. وبلغ بنا الكلام إلى ذكر الدليل الذي ذكره المصنف، الدليل أو المنبه الذي ذكره المصنف. وقلنا بأن هذا المنبه والدليل هو ما تعرض له الفخر الرازي والآمدي والأيجي وعقب عليه غير واحد من المتكلمين. وقلنا أن العلامة الحلي رحمة الله عليه قرر الدليل بتقريرين، يعني قد يستفاد من عبارة المصنف هو التقرير الثاني، لكنه ممكن أن يقال بأنه تارة يراد منه بهذا التقرير وأخرى يراد منه بهذا التقرير. لذا العلامة الحلي في معارج الفهم ذكر هذين التقريرين لهذا الدليل، والمصنف قال لا شيء أظهر عند العاقل من كونه موجودا أو أنه ليس بمعدوم، وبداهة المقيد تستلزم بداهة المطلق. هذه ما ذكره المصنف. العلامة الحلي يقول تارة نريد أن نصل إلى نتيجة، وهي أن المفهوم الوجود بديهي من خلال التصديق، وأخرى نريد أن نصل إلى بداهة الوجود من خلال التصور. يعني تارة أنا أعلم، أقول هكذا، أنا أعلم بالبديهة.
المصنف يكون من قسم الأول، يعني التقرير الأول.
لا، التقرير الثاني المصنف يريد من خلال التصور.
الوجود بديهي تصور.
يقول أنه مقيد. نبين العبارة ونقف عليها إن شاء الله، بس خلينا نقرر الدليلين. يقول أعلم بالبديهة أني موجود، وهذا تصديق، أعلم بالبديهة أني موجود. وإذا كان التصديق بديهيا، طبعا أني موجود هذا أمر بديهي وواضح، فإذا كان التصديق بديهيا فما يتوقف عليه من التصورات أيضا تكون بديهية. أني موجود، يعني أنه هذه الماهية الخاصة لي ثبت لها الوجود، فكلا طرفي القضية لابد أن يكون بديهيا، يعني الموضوع والمحمول.
يعني لما النتيجة يكون بديهيا،
بل إذا كان التصديق بديهيا فيكون التصور بديهي. التصور بديهي، ما يتوقف عليه البديهي يتوقف البديهي، التصديق البديهي يتوقف على التصور البديهي فيكون بديهيا، لأن التصور سابق على التصديق والسابق على البديهي بديهي، هكذا قرر. والدليل الثاني، طبعا نعقب على هذا الدليل، لكنه نذكر الدليل الثاني أولا أو التقرير الثاني لهذا الدليل، التقرير الثاني من خلال التصور البديهي. يقول أنا أعلم بوجودي ضرورة، أعلم بوجودي ضرورة، علمي بوجودي هذا من خلال التصور ومن خلال التصديق. وهذا التصور أنا علمي بوجودي، يعني كيف، يعني أنه الوجود المطلق الذي هو عندي مقيد بي أنا، إذا كان تصوري لوجودي بديهيا ووجودي هو الوجود المطلق مع قيد، بمعنى أنه هناك عندي جزئين تركب، أنه هذا وجود مطلق مع شيء مني تركب منه ذلك الوجود فأصبح هو وجودي، لأن الوجود المطلق ليس هو وجودي فقط وإنما وجود كل الأشياء، كل شيء له وجود من الوجود المطلق، بمعنى أنه أخذ حصة خاصة من الوجود المطلق، قيد بالحصة الخاصة، كما تقول أنه الحيوان، الحيوان موجود عندي أنا بما أني إنسان والإنسان نوع من الحيوان وأنا فرد من الإنسان، فالحيوان موجود عندي مع قيد، فهو جزء وجودي، جزء ذاتي. فإذا كانت ذاتي بديهية، وجودي بديهي، التعبير بالذات قد يكون فيه خلل، وجودي بديهي وهذا وجودي هو الوجود المطلق مع قيد، فإذن لابد أن يكون هذا المقيد، لابد أن يكون الوجود المطلق كذلك يكون بديهيا، لأنه جزء البديهي، وجزء البديهي يكون ماذا؟ يكون بديهيا. هذا التقرير الثاني الذي ذكره المصنف أو عبارة المصنف تشير إليه. أما بالنسبة إلى التقرير الأول، طبعا حين قرره الفخر الرازي بالتقرير الأول، والخواجة نصير الدين الطوسي اعترض على هذا التقرير في نقد المحصل، اعترض على هذا الدليل من الناحية المبنائية. يعني الفخر الرازي ذكر هذا الدليل على مبناه يصح، ولكن على مبنى غيره لا يصح. الفخر الرازي بنى على أن التصديق ليس هو الحكم، وإنما هو مجموع التصورين، يعني مجموع الموضوع والمحمول وهذا والحكم، كل هذا يكون تصديقا، لأن هناك خلاف أن التصديق هل هو الحكم أو هو مجموع التصورين والحكم والنسبة مع ذلك، هذا خلاف كما يذكر في المنطق. يقول خواجة، يقول على مبنى الفخر الرازي صحيح، أنه إذا كان التصديق بديهيا لابد أن يكون ماذا؟ التصورات بديهية، لأن التصديق ليس شيئا وراء التصورات والنسبة بينها والحكم.
يريد يقول بأن التصديق غير التصورات، صحيح؟ خواجة،
لا، الخواجة يبني على أن التصديق هو الحكم فقط.
وعلى هذا المبنى شنو
يشكل؟ على هذا المبنى لا يصح، لا يستلزم التصديق البديهي، لا يستلزم التصور البديهي، لأنه التصورات قد تكون تصورات نظرية، ولكنه حينما تتشكل منها القضية تكون القضية قضية بديهية، لا علاقة للتصور بالتصديق. التصديق إذا كان بديهيا لا يستلزم من ذلك، لأن التصديق غير التصور، التصديق غير التصور، التصديق شيء فعل للنفس، نحن ذكرنا ذلك على ما في بالي في أول المحاضرات. على المبنى الآخر، يعني على مبنى الطوسي وعلى من يذهب على أن التصديق هو الحكم فقط، نقول هذا دليل ليس بسديد، حتى لو كان الحكم بديهيا لا يستلزم من كون الحكم بديهيا أن تكون تصوراته تكون بديهية. نعم، على مبنى الفخر الرازي يصح ذلك، لأنه عنده الحكم يتشكل من أي شيء، التصديق يتشكل من الحكم زائدا التصورات البديهية، فلذلك هناك يقول وإن كان الحق بما ذهب إليه الفخر الرازي، ماذا؟ بأن الوجود بديهي كنتيجة، ولكن يقول الذي ذكره لا يصح عندنا ويصح على مبناه. فهذا التقرير بالنسبة للتقرير الأول. ولكن يقول مع ذلك أنه أنت بعد ما يحتاج أصلا أنه هذا الدليل، يعني أنه حتى على مبناك، لنتكلم على مبناك، إذا كان الحكم التصديق هو مجموع التصورين والحكم، فإذا كان الحكم إذا كان التصديق بديهيا لابد أن تكون التصورات بديهية، بعد على ما تذكر دليل أصلا هي هو بعد أنه يكون هو جزء التصور لوحده يكون بديهيا، الوجود قبل أن تتشكل منه القضية، أني أعلم أني موجود، إذا كان هم أنا وهم الوجود كلاهما بديهي لأن هذا موضوع وهذا محمول في قضية تشكلت أني موجود، فعندي هذا حكم من تصوريني، فإذا كان التصورين كلاهما بديهيون والحكم بديهيا، بعد نحن لا نحتاج إلى أن نذكر كل هذه القضية، هو فقط أنه هذا التصور هو أصلا بديهي من أول الأمر، بعد أنا لماذا أأتي بالتصديق ومن خلال التصديق أأتي إلى التصور، وهذا يكون تطويل للطريق، تطويل للطريق أصلا. أما بالنسبة إلى التقرير الثاني للدليل، طبعا اعترض على التقرير الثاني، يعني من خلال التنبيه أو الاستدلال على تصور على مفهوم الوجود أنه بديهي من خلال التصور أعلم بوجودي، اعترض عليه الآمدي وتبعا له العلامة الحلي رحمة الله عليه، وأيضا ذكر هذا الاعتراض وملتفت إليه المصنف كذلك، المصنف في إرشاد الطالبين أيضا ملتفت إلى هذا الإشكال وذكر هذا الإشكال. العلامة الحلي يقول أنه إذا كان وجودي الذي هو بديهي، يعني الوجود المطلق المقيد بي بديهي، فيستلزم ماذا؟ أن يكون الوجود المطلق بديهي، ونحن نريد مفهوم الوجود بصورة هذا المفهوم العام، مفهوم الوجود نريد أن ماذا؟ إما أن ننبه على بداهته وإما أن نذكر الدليل على بداهته، فيقول هذا الوجود المطلق الذي هو جزء مني من هذا التصور وهو وجودي البديهي، يقول هذا حتى يكون هذا الاستدلال صحيحا يتوقف على أن طبعا الوجود المطلق يكون جزءا من هذا التصور من وجودي، الوجود المطلق يكون جزءا، والوجود المطلق مشترك، الوجود المطلق مشترك حينما أصبح عندي ماذا؟ تقيد بي، كما أنا الحيوان، الحيوان مشترك بين أنواع الحيوان وفي الإنسان وفي أفراد الإنسان فيتقيد، فلا بد أن يكون الوجود المطلق لابد أن يكون ماذا؟ مشترك، واشتراك الوجود المطلق ليس بديهيا. لماذا؟ يقول مختلف فيه، هل أن الوجود المطلق الوجود مفهوم الوجود، يعني الوجود المطلق مفهوم الوجود، هل هو مشترك معنوي أو مشترك لفظي كما سوف نذكر بالفصل اللاحق؟ يقول هذا مختلف فيه، وهو ليس بديهي، وهو ليس بديهي، فكيف تقولون أن هذا الجزء في التصور يكون جزءا بديهيا، والحال أن الوجود المطلق المشترك المعنوي ليس بديهي وإنما مختلف فيه؟ فإذن هذا النقطة الأولى أو المأخذ الأول على التعريف. ثم أن الوجود المطلق ما هو الدليل على أنه هو جزء مني؟ هذا أمر ليس بديهيا يحتاج إلى دليل، من الذي يقول بأن الوجود المطلق هو جزء مني؟ يعني أن هذا الأنا متركبة
من الوجود المطلق وشيء معه، كما أن الإنسان متركب من الحيوان والناطق. هذا ليس أمرا بديهيا، وإنما أمر نظري يحتاج إلى دليل. بل كما يذكر المصنف في إرشاد طالبين يقول أنه أصلا ليس جزءا، وإنما هو عارض عام يعرض للماهيات. الوجود لا يكون جزءا للماهية، وإنما أمر عارض على الماهية. إن الوجود عارض المهية تصورا وتحدهوية كما يقول سبزوار رحمة الله عليه. فالوجود الوجود العام يعرض للماهية وليس جزءا للماهية، وإلا لو كان الوجود جزءا للماهية لأصبحت الماهية واجبة الوجود، لأن الإنسان بما أنه جزءه الناطق، فهل يمكن سلب الناطقية عن الإنسان؟ هل يمكن أن تقول إنسان ليس بناطق؟ هذا يكون سلب للذات. فإذا لو كان الوجود جزءا في الماهية لاستحال سلب الوجود عنها ولأصبحت واجبة الوجود. الإنسان حيوان ناطق موجود. إذا كان الإنسان حيوان ناطق وهو ليس موجود بعد، هو إنسان أو ليس بإنسان؟ ليس بإنسان، لأنه جزءه ينتفي. فالوجود المطلق ليس هو جزء في الإنسان، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو عرض عام للإنسان، أو لي أنا الذي أقول وجودي الذي هو وجود بديهي. إذن هذا وجودي الذي يكون وجودا بديهيا يتوقف على الاشتراك المعنوي، والاشتراك المعنوي لم يثبت بعد، ليس بديهيا. يعني لو لم نقل بأن الوجود مشترك معنوي كما ذهب إليه بعض من الأشاعرة والحسين البصري وغيره، كما سوف نذكر بعد ذلك إن شاء الله، هؤلاء قالوا وجود كل شيء يختلف عن وجود الآخر، بينما اشتراك لفظي أصلا. هذا زيد موجود بوجوده الخاص ولا يشترك بأي شيء مع وجود عمرو. لا يوجد هنا وجود مطلق وقيد فأصبح جزءه، لا، وجودي لا علاقة له بوجود الغير. إذن هذا الدليل لا يكون صحيحا كذلك. وهناك عدة أدلة ذكرها القوم للتنبيه أو للاستدلال على بداهة الوجود، ومع أنه كل ذلك لا نحتاج إليه، بل هو أمر واضح لكل أحد حتى من لم يشتغل بهذه التحصيلات وهذه العلوم وهذه الأمور. كما يقول صاحب المقاصد يقول الحق، يعني التفتزاني يقول الحق أن تصور الوجود بديهي وأن هذا الحكم أيضا بديهي. يقطع به كل عاقل يلتفت إليه وإن لم يمارس طرق الاكتساب، حتى لو لم يتعلم، وكل إنسان يعرف الوجود حينما يقول هذا موجود هذا معدوم، يعرف ويفرق بين الوجود وبين المعدوم، لأن العقل إذا لم يجد في معقولاته ما هو أعرف منه، بل ما هو في رؤم مرتبته، ثبت أنه أوضح الأشياء عند العقل. الوجود أوضح الأشياء، ولا يمكن أن تأتي بشيء أوضح منه لكي تعرفه به، وشرط المعرف لابد أن يكون أجلى وأوضح من المعرف. فإذا كان هو أعرف الأشياء وأوضح الأشياء، لا يمكن تعريفه. ثم المصنف بعد ذلك ماذا يذكر؟ بعض التعاريف الفاسدة التي بعضها يشتمل على الدور، أو بعضها يشتمل على أخذ أحد المتساويين في تعريف الآخر. أما بالنسبة إلى الذي يشتمل على الدور، هو يقول أن المنقسم، أنه المنقسم، يعني الوجود نعرفه بأي شيء حتى نعرف الوجود، نقول أنه المنقسم إلى الفاعل والمنفعل، يعني المنقسم يعني الشيء، نقول مثلا الفاعل هو الوجود، هو المنقسم إلى الفاعل والمنفعل. عرف لي الفاعل. هو الموجود الذي له أثر في الغير، والمنفعل هو الموجود المتأثر من الغير. يمكن أن يقال هكذا، أو يقال أن الفاعل هو مفيد الوجود، والمنفعل هو المستفيد من الوجود. فإذن الوجود ماذا؟ أخذ في تعريف الفاعل، والفاعل أخذ في تعريف
الوجود،
يتوقف على الفاعل. هذا الدور وهذا الدور وهذا الدور وهذا الدور. أنت تعريف الوجود ذكرت بأنه توقف تعريف الوجود على ماذا؟ على الفاعل، والفاعل توقف تعريفه على تعريف الوجود، فتعريف الوجود توقف على تعريف الوجود. هذا دور. ونأتي إلى التعريف الآخر الذي ذكره، تعريف قال هو المنقسم إلى أي شيء؟ قال هو المنقسم إلى الحادث والقديم. قل مولانا ما هو الحادث؟ عرف لي الحادث. الحادث وهو الذي سبق وجوده العدم، أو سبق العدم بالقديم، سبق العدم وجوده، والحادث سبق وجوده العدم. سبق وجوده العدم. الحادث كان معدوما ثم وجد، هذا معنى أنه سبق العدم لوجوده. يعني أنا قبل مثلا على سبيل المثال في 100 سنة أنا ما كنت موجود، فالعدم كان سابق علي، فأنا حادث. هذا الحادث، الحادث كان معدوما ثم وجد. أما القديم لا يوجد عدم قبل وجوده، وجوده سابق للعدم. فإذن الحادث أخذ في تعريفه الوجود. الحادث هو سبق العدم وجوده، إذن أخذ الوجود في تعريف الحادث، وأخذ الوجود في تعريف القديم كذلك. فإذن تعريف الوجود يتوقف على الحادث وعلى معرفة الحادث، ومعرفة الحادث يتوقف على الوجود، فالوجود متوقف على المتوقف، متوقف على ذلك المتوقف. ها؟ فإذن الوجود معرفة الوجود تتوقف على معرفة الوجود. هذا هو الدور. هذا بالنسبة إلى التعريفين اللذين ذكرهما المصنف. طبعا ذكرهما صاحب المباحث المشرقية فغرازي. أو قال ماذا؟ قال أو يشتمل على أخذ أحد المتساويين في تعريف الآخر. مثل أي شيء؟ ها؟ يقول كم الذي عرف ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، أو أنه الكون في الأعيان كما يقولون. هذا كلاهما أخذ أحد المتساويين في تعريف الآخر. كيف؟ قل نحن حينما نأتي إلى ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، طبعا في تعريفه كثير من الكلام، لكنه هذا أخذ أو استعمال لفظ ما أو الذي أو الأمر أو الشيء، يعني ما يصح يعني الذي يصح أو الأمر الذي يصح أو الشيء الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه. هذه كلها ماذا؟ كلها مرادفات للوجود. فما يصح، ما أو الذي أو الأمر أو الشيء، كلها ماذا؟ كلها مرادفات للوجود، فإذن هذه أخذت هي مساوية للوجود، فكلها أخذت في تعريف الوجود. فإذن الوجود عرف بماذا؟ ما يصح أن يعلم أو يخبر عنه. فهنا التعريف، وهذا التعريف طبعا لا يصح بما يساويه في المعرفة والجهالة. أنت حينما تريد أن تعرف لابد أن يكون المعرف أوضح وأجلى من المعرف، أما أن يساويه في المعرفة والجهالة يكون هذا التعريف تعريفا فاسدا، لأنه لابد أن يكون هذا. طبعا هذا ما ذكره في المصنف السيوري في كتابه الأنوار الجلالية، ذكر هذا الأمر. الخلاصة والنتيجة بأنه أن الوجود بديهي، مفهوم الوجود مفهوما بديهيا لا يحتاج إلى الاستدلال لمعرفته، وهذا الحكم كذلك بديهي، الحكم ببداهته يكون بديهيا. وكل الأدلة التي ذكرت كونها أدلة أو كونها منبهات هي مخدوشة وليست بصحيحة، والتعاريف التي سيقت لتعريف الوجود أيضا إما مشتملة على الدور أو مشتملة على البطلان، لأنه أخذ المساوي في تعريف مساويه. فإذن هذا كله هذا ما ذكر في هذا الفاصل. نقرأ ما ذكره المصنف. قال: البحث الأول في تعريف الوجود. الوجود بديهي التصور، فإنه لا شيء أظهر عند العاقل من كونه موجودا أو أنه ليس بمعدوم. هذا نفهم منه ماذا؟ وبداهة المقيد، نفهم منه ماذا؟ نفهم منه يريد أن يأخذ بالتقرير الثاني، أن يذهب إلى البداهة من خلال التصور لا من خلال التصديق. يقول: وبداهة المقيد. المقيد ماذا؟ الوجود المطلق، المقيد بي أنا، المقيد بي أنا، تستلزم بداهة المطلق وهو مفهوم الوجود العام الذي يوجد عندي ويوجد عند غيري، لأنه جزءه، لأنه بعد جزء البديهي بديهي، جزء البديهي لابد أن يكون بديهيا. وما يقال في تعريفه، وما يقال في تعريف الوجود، مفهوم الوجود يشتمل إما على دور ظاهر، يعني هذه التعريف التي ذكرت إما يشتمل على الدور الظاهر،
يعني في تعريف الدور الظاهر هم ذكروا تعريفين
بالي، كمن قال أنه المنقسم إلى الفاعل والمنفعل وإلى القديم والحادث، وبينا أنه الفاعل هو المفيد للوجود والمنفعل هو المستفيد من الوجود، أو هو الموجود المؤثر في الغير أو الموجود المتأثر في الغير. فالفاعل، معرفة الفاعل تتوقف على معرفة الوجود، ومعرفة الوجود تتوقف على معرفة الفاعل، فإذن معرفة الوجود تتوقف على معرفة الوجود، وهذا هو الذي يستلزم الدور الصريح أو دور ظاهر. يقول: أو على أخذ أحد المتساويين في تعريف الآخر، كمن عرفه، يعني عرف الوجود بأنه ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، أو ماذا؟ أو أنه الكون في الأعيان. الوجود هو الكون في الأعيان، ولفظة الكون هي مساوية للفظة ماذا؟ للفظة الوجود. أو في هذا التعريف الذي ذكره المصنف، الما، ما يصح، أو الشيء الذي يصح، أو الأمر الذي يصح، ها؟ هذه كلها ما والذي والشيء والأمر كلها مساوية للوجود. فإذن هذا هنا أخذ المساوي في تعريف المساوي، وكلاهما أغلوطة، يعني أنه الذي يؤخذ الذي يشتمل على الدور ظاهرا، أو إذا أخذ أحد المتساويين في تعريف الآخر، هذه كلها من الأغاليط وليست بصحيحة. البحث في اشتراك الوجود. بعد أن تبين لنا أن الوجود بديهي، فهنا نأتي إلى بحث الاشتراك، الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. أن الوجود حينما نقول الوجود مشترك معنوي، طبعا ما هو المراد من الاشتراك المعنوي هنا بخصوص ما ذكره المصنف؟ المصنف عرف الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي بما هو مذكور في اللغة وعند أهل الأدب. يعني في اللغة يقولون إذا
مشترك لفظي،
مشترك لفظي. ما هو الاشتراك اللفظي؟ هو وضع لفظ واحد لمعاني مختلفة بأوضاع متعددة. يعني يأتي الواضع يضع العين للبصرة، ويأتي واضع آخر يضع العين لعين الماء، ويأتي ثالث ويضع العين لعين الذهب.
معاني متعددة بوضع
بأوضاع متعددة، بأوضاع متعددة ليس بوضع واحد. هذا هو الاشتراك اللفظي عند أهل اللغة والأدب. والاشتراك المعنوي هو ماذا؟ هو أن يكون لفظ واحد موضوع لمعنى واحد بوضع واحد.
المعنى واحد أو ألفاظ متعددة يصير.
لا، لفظ واحد والمعنى واحد، ولكن هذا المعنى يصدق على كثيرين.
اشتراك معنوي.
بلي، مشترك معنوي كالحيوان. الحيوان مشترك معنوي بين الإنسان وبين الفرس وبين السبع وبين هذه كلها أنواع ماذا يشترك فيها الحيوان. فالحيوان موضوع لمعنى واحد يصدق على ماذا؟ على أمور مختلفة، يصدق على الإنسان ويصدق على الفرس ويصدق على الأسد ويصدق ويصدق على كثير. هذا مشترك معنوي، فهو لفظ واحد موضوع لمعنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد ماذا يصدق على أمور كثيرة مختلفة. هذا الاشتراك المعنوي بحسب ماذا؟ بحسب اللغة والأدب. والمصنف يريد من الاشتراك المعنوي هذا المعنى، هنا لم يوضح في هذا الكتاب، ولكنه في 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 كتاب آخر، في كتابه الآخر، هسه في أي كتاب ما في بالي، أو أنا ما شاعر للاسمه لل، على ما أعتقد يمكن في إرشاد الطالبين، في إرشاد الطالبين يذكر هذا المعنى. ولكن هل البحث اللفظي يليق بمثل هذه البحوث؟ يعني يليق بالمتكلم أن يبحث هذا البحث بحثا لفظيا، أو يليق بالحكيم والفيلسوف أن يذكر يخوض في هذا البحث؟ أو أن المراد من الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي عند المتكلم والفيلسوف وأمر آخر، ليس المراد منه أنه لفظ واحد يوضع
لمعنى واحد
وهذا المعنى الواحد يصدق على كثيرين مختلفين، أو أن هذا اللفظ الواحد يوضع إلى معان متعددة بأوضاع متعددة؟ فإذا لذلك هذا الذي يبينه المصنف لا يقول به المتكلم أو يقول به الفيلسوف. لذلك في البراهين القاطعة شريعة مداري المتوفي سنة 1263 يقول أن الاشتراك اللفظي والمعنوي تارة يوصف به المفهوم وأخرى لللفظ، يعني يكون يوصف باللفظي ووصف لللفظي وأخرى ووصف للمفهوم، والأول يليق بالحكيم والثاني يليق بالأصولي أو البحث اللغوي أو الأدبي. وكذلك محمد تقي الآملي في درر الفوائد يشير إلى ذلك في تعليقته على المنظومة، يفرق ما بين الاستعمال والاستعمال اللغوي والاستعمال الفلسفي، ويفصل ويوضح أكثر غلام رضا فياضي في تعليقته على نهاية الحكمة أيضا يفصل، يقول يقول أنه الاشتراك اللفظي والاشتراك أصلا المشترك اللفظي والمشترك المعنوي هو مشترك اللفظي ما بين الحكيم وبين الأديب، ما يستعمله الأديب شيء وما يستعمله الفيلسوف والمتكلم شيء آخر. كاستعمال العين في الباصرة والنابعة، يعني أنه أصلا ما يستعمله الحكيم شيء يغاير تماما ما يستعمله الأديب، كما أن لفظ العين على الباصرة تختلف تماما على ما يستعمل في العين النابعة مثلا على سبيل المثال. يقول أنه ما يستعمله الحكيم والمتكلم هو وصف للمفهوم لا علاقة لنا باللفظ والوضع، ليس هو وصف لللفظ وأن هذا اللفظ يوضع بوضع واحد لمعنى واحد أو يوضع بأوضاع متعددة لمعان متعددة، لا علاقة لنا به، وأنما كلامنا في المفهوم. المفهوم إما أن يكون له معنى واحد وإما أن تكون له معان متعددة. المفهوم تكون له معان متعددة، فلذلك يفرق أربع تفريقات. طبعا هذه التفريقات ذكرها في الجملة محمد تقي الآملي في درر الفوائد، ولكن غلام رضا فياضي يرتب هذه التفريقات الأربعة. يقول عند الحكيم هما وصفان للمفهوم، وعند الأديب هما وصفان، يعني المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، وصفان لللفظ. ثانيا الملاك عند الحكيم تعدد المفهوم ووحدته، إذا كان المفهوم واحد يصدق على كثيرين فهو مشترك معنوي وإذا كان المفهوم متعدد فيكون ماذا؟ يكون مشترك لفظي. وعند الأديب تعدد الملاك هو تعدد اللفظ، تعدد الوضع ووحدة الوضع. إذا كان الوضع واحدا لمعنى واحد فهو مشترك معنوي، وإن كانت أوضاع متعددة فهنا الملاك. هذا التفريق الثاني. التفريق الثالث أنه عند الحكيم لا يختلفان باختلاف اللغات، لأن المفاهيم لا تختلف عند الناس. مفهوم الماء عندي وعند الهندي وعند الأوروبي وعند الفارسي وعند كل هؤلاء الناس شيء واحد، مفهوم الماء. نعم ألفاظهم تختلف بالنسبة إلى الماء، كل واحد يطلق لفظ من الألفاظ على الماء. عند الحكيم لا يختلفان باختلاف اللغات بخلافهما عند الأديب، فإنها تختلف باختلاف اللغات. الدليل على كل منهما على مصطلح الحكيم هو العقل والوجدان. إذا أراد أن يحكم بأنه هذا المفهوم مشترك المعنى ومشترك اللفظي لابد يكون ما دليله من أي شيء، من العقل أو من الوجدان. أما بالنسبة عند الأديب لابد أن يذهب إلى نصوص أهل اللغة وتاريخ اللغة. فإذن البحث في المفهوم كونه مشترك لفظي أو مشترك معنوي هنا عندنا ماذا؟ لابد أن يكون بما يذكره عند الحكيم، ما هو وصف لللفظ ليس ما هو لفظ وصف لأي شيء، لللفظ للمفهوم ليس لللفظ، كما يذكر المصنف في بيان هنا لم يوضح، ولكن في رشاد الطالبين على ما في بالي في رشاد الطالبين يوضح بأنه ما هو المراد من المشترك اللفظي. يقول اللفظ الموضوع لمعان متعددة بأوضاع متعددة، والمشترك المعنوي هو اللفظ الموضوع بوضع واحد لمعنى واحد يصدق على ماذا؟ يصدق على أشياء مختلفة. فإذن ما نريده هنا لا بما بينه وعرفه المصنف، بل بما ذكره الحكماء، أن المراد من الاشتراك اللفظي كلامنا عن المفهوم ولا علاقة لنا باللفظ وبالوضع. ثم أن هذا البحث يعني الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي فيه ثلاث اتجاهات. اتجاه يقول بالاشتراك المعنوي مطلقا، يعني ماذا؟ أن الوجود أي إذا حمل على أي شيء فهو بنفس المعنى، يحمل على الواجب، يحمل على الممكن، يحمل على الجوهر، يحمل على العراث، يحمل على الحيوان، يحمل كله بمعنى واحد، هذا مشترك معنوي مطلقا في الكل. وهناك من يذهب على أن الوجود مشترك لفظي في الكل، في كل شيء له معنى خاص بذلك الشيء. حينما يحمل على الواجب فيكون يكون الوجود الذي يحمل على الواجب معناه قام مختص بالواجب ولا يمكن أن يشترك به غيره، وما يحمل على الممكن إلى مفهوم خاص، ما يحمل على الجوهر له خاص، وهكذا. هذه هنا يقول ماذا؟ مشترك لفظي مطلقا في قبال المشترك المعنوي مطلقا. وهناك من فصل قال أنه الوجود مشترك لفظي ما بين الواجب والممكن، يعني أنه ما يطلق على الواجب يختلف تماما عن ما يطلق على الممكن، ولكن ما يطلق على جميع الممكنات فهو مشترك معنوي. فهناك تفصيل في الأمر. زين، هذا بالنسبة إلى الخلاف الموجود في أو الأقوال الموجود في هذه المسألة، بأن المفهوم الوجود هل هو مشترك لفظي أو مشترك معنوي. وقلنا توجد ثلاث اتجاهات، المصنف والحكماء، كثير من المتكلمين، من الأشاعرة، من المعتزلة، من الإمامية، يذهبون إلى الاشتراك المعنوي، إلى الاشتراك المعنوي، بل يدعون أو ادعى كثير منهم على أنه بديهي، وليس بديهي من أي قسم من أقسام، بل هو قريب من الأوليات، كما يعبر عنه ماذا؟ الفخر الرازي. الفخر الرازي في المباحث المشرقية يقول يشبه أن يكون ذلك من قبيل الأوليات، يشبه أن يكون ذلك من قبيل الأوليات. بمعنى ماذا؟ أن القول بالاشتراك المعنوي للوجود ليس من الأمور البديهية فحسب، وإنما بداهته من الوجدانيات القريبة في بداهتها من الأوليات. أنا عندي، تعلمون بأن البديهيات أقسام ستة كما درج عليه المنطق ويذكر: أوليات، فطريات، محسوسات، مشاهدات، حدسيات، تجريبيات، متواترات. هنا الدعوى بأن الوجود، مفهوم الوجود بديهي، وهو من أي قسم من الأقسام؟ يقوم من أقسام الوجدانيات. الوجدانيات أقرب البديهيات إلى الأوليات. ما هو الفرق ما بين الأوليات وبين الوجدانيات؟ الأوليات العقل يدرك من دون احتياج أي واسطة من الوسائط، مجرد أن يتصور الطرفين يضطر إلى أن يحكم، ولا يسعه أن لا يحكم، ولا يمكنه أن لا يحكم. حينما يتصور النقيضين والمحمول لا يجتمعان فإنه لا بد له من الحكم. هذا بالنسبة إلى الأوليات. في الوجدانيات العقل يحكم، ولكن ماذا يحتاج؟ يحتاج أن يستعين بالحس الباطن. الحس الباطن، يعني حينما يشعر الإنسان بحسه الباطن بهذا، يعني باشتراك الوجود، يعني أنه كل إنسان أنه تجده أنه يعرف ما هو المراد من الوجود وما هو المراد من العدم، وجدانان يعلم ذلك، وجدانان يعلم ذلك. فهنا حينما يكون هذا أمر وجداني، العقل ماذا؟ يحكم بالقضية، يحكم بهذا الأمر ببداهة هذا الأمر الوجداني. ولكن العقل من دون الوجدان، يعني لو أن هذا الوجدان غير متوفر عند بعض الناس، العقل لا يحكم، ولا يلزم من ذلك التناقض. في الأوليات يلزم منه التناقض، إذا لم يحكم العقل يلزم منه الاستحالة والتناقض، يلزم منه المستحيل، لكن في الوجدانيات لا يلزم منه مستحيل. يعني لو كان الوجود مفهوم الوجود ليس بمشتركا، العقل لا يقول لا، ليس فيه استحالة، لا توجد هناك استحالة، ولكن العقل يحكم. لماذا يحكم؟ بسبب الوجدان، بسبب الوجدان. فهنا فخر الرازي يقول أنه يشبه أن يكون ذلك من قبيل الأوليات، يعني من الوجدانيات، من الوجدانيات التي يحتاج العقل إليها لكي يحكم بهذا الحكم. فإذن هذا الحكم بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، هذا الحكم ماذا؟ هذا الحكم بديهي. وإذا كان هذا الحكم بديهي، المصنف يسوق أدلة ثلاث، أو نقول إذا كان بديهيا فتكون هذه الأدلة الثلاث تكون تنبيهات ثلاث لهذا الأمر البديهي. وإذا قلنا بأنه ليس بديهيا وإنما هو نظري، لأنه هناك من قال بأنه ليس بمشترك معنى وإنما هو ماذا؟ مشترك لفظي، تكون هذه أدلة سيقت لإثبات ماذا؟ لإثبات اشتراكه المعنوي، ويأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.